بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع درس جديد من دروس وقفات مع صحيح مسلم، ونستمع إلى قراءة الحديث مع الشيخ محمد، فليتفضل حفظه الله.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه وغفر له ولشيخنا وللسامعين: باب الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وفرض الصلوات. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه. قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت، فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن. فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة. قال: ثم عرج بنا إلى السماء، فاستفتح جبريل، فقيل له: من أنت؟ قال جبريل: قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بآدم، فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثانية، فاستفتح جبريل عليه السلام، فقيل: من أنت؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. قال: ففتح لنا فإذا أنا بابن الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا، فرحبا بي ودعوا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة، فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بيوسف، فإذا هو قد أعطي شطر الحسن. قال: فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة، فاستفتح جبريل، فقيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإدريس، فرحب بي ودعا لي بخير. قال الله عز وجل: ورفعناه مكانا عليا. ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة، فاستفتح جبريل، قيل: من هذا؟ فقال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بهارون، فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السادسة، فاستفتح جبريل، قيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بموسى، فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السابعة، فاستفتح جبريل، فقيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى، وإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال. قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. فأوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. فنزلت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال: فرجعت إلى ربي فقلت: يا ربي خفف على أمتي، فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت: حط عني 5. قال: إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال: فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى عليه السلام حتى قال: يا محمد، إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت 1. قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته، فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت: قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث أيها الأخوة حقيقة من عجائب الأحاديث، وأنا أعتبره كنزا من الكنوز لما فيه من الدروس والعبر والعظات والمواقف والأحكام التي لا نستطيع في مثل هذه الدروس الميسرة وهذه العجالة أن نقف على كل درس فيه، ولكن لعلي أقول إشارات إلى مثل هذه الدروس، وأمام طالب العلم فرصة أن يزداد في البحث والوقوف والتأمل. من أول ما نجد من هذه الدروس، وحقيقة أقول لكم أثر في نفسي كثيرا، جبريل، من هو جبريل؟ أمين الله على وحيه، روح القدس، ويستأذن في دخوله إلى السماء ويقال له: من أنت؟ بل وهذا الأعجب أيها الأحبة، فيقولون: من معك؟ يقول: معي محمد. يقول: قد رسل إليه، يعني قد أذن له أن يأتي. فيقول: نعم. فيفتح له. لم يكتفوا بالسؤال فقط: من أنت؟ جبريل. ومن معك؟ محمد. فيفتح له، ما دام مع جبريل فلا حاجة للسؤال، بل يكررون في كل سماء يسألون هذا السؤال الدقيق، نظام ودقة واستئذان، ومن المستأذن؟ ومن المستأذن له أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنه قال له محمد، ويقول: قد بعث إليه، قد أرسل إليه، يعني هل معه إذن؟ وتجد جبريل عليه السلام لا يتأفف بهذا السؤال ولا يضجع، ويجيب على كل سؤال. بينما الواحد منا لو طرق الباب على أهله فقابلت زوجته وسألت من، لغضب: هي ما قالت هذا الكلام إلا من أجل حفظ بيتك، خشية من أن يكون أحد تعدى. فيقول: افتحوا، أو أنا. يصعب أن يقول أنا فلان، بل ربما إذا دخل مغضبا، لأنهم سألوه من، مع أن السؤال لمصلحة بيته ولحفظ بيته ولحفظ عورته، ويتكرر هذا الأمر. بل أيضا نجد أن بعضنا لو استأذن على أحد أو أخ له فلم يأذن له، لربما رجع وهو مغضب: لماذا لم يؤذن لي؟ مع أن الله سبحانه وتعالى يقول: وإن قيل لكم ارجعوا، في آية الاستئذان في النور، فارجعوا هو أزكى لكم أطهر لقلوبكم. هذا النظام أيها الأخوة، هذه الدقة، هذا الأدب، سبحان الله. وإنني إن أعجب لأعجب من أولئك الذين معجبون بالغرب وبدقته ونظامه كما يزعمون زعموا، بينما نجد الدقة والنظام والانضباط واضح في هذا الحديث من أوله إلى آخره في كل مساراته. هذا هو الإسلام، وهذا هو نظام الكون، وهذه هي شريعة الله جل وعلا. لماذا أيها الأحبة أقولها بكل حسرة وبكل ألم؟ هناك من الأخيار من طلاب العلم من تنسب لهم الفوضى في مواعيدهم، في أمورهم، في شكلهم، في أعمالهم، وهم القدوة. هذا أمر يحز في النفس والله. وأقول: هؤلاء حقيقة لا يمثلون في هذه الجزئية، مع أنها كلية في الحقيقة، يمثلون الإسلام. فأقول: ما أحوجنا إلى استيعاب هذا الحديث في النظام والاستئذان والأدب والترتيب والإعداد، وألا يجد أحد من نفسه حرج إذا سئل من أنت. فهذا جبريل يسأله هؤلاء الملائكة، وهو لا شك أعظم مقاما منه، ويقولون: من أنت؟ ثم يجيب: ومن معك؟ ثم يجيب: ولم يكتبوا، وهذه وقفت أمامها طويلا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا، وأن ينفعنا بما نتعلم، وأن نحول هذا العلم أيها الأحبة إلى واقع يمشي على أرض، كما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا درس تعجز كلماتي عن أن تعبر عن حقيقة ما في نفسي، ولكنني أحببت أن أشير إليه. ودرس آخر من هذا الحديث، ولكنه في النفس الحقيقة، موقف موسى عليه السلام، هذا الموقف الناصح لهذه الأمة، الرحيم بأمة محمد، فعليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وكيف أنه من خبرته وتجربته مع بني إسرائيل أراد أن يفيد محمد صلى الله عليه وسلم وأن يفيد أمته، فقدم هذه الشورى وسأل محمد صلى الله عليه وسلم وأعاد إليه واستجاب له النبي صلى الله عليه وسلم. فكم ترك لنا موسى عليه السلام بسبب هذه المحاورة من أثر، فرضت 50 صلاة، فإذا هي في النهاية 5 صلوات، وأجرها أجر خمسة، وهذا غير المضاعفة، هذا غير المضاعفة العشر بعشر أمثالها، الحسن بعشر أمثالها، هذه مضاعفة خاصة غير المضاعفة العامة، وإلا لما صار لها مزيد. فبقي الأجر وذهب التكلف والتكليف. فلموسى عليه السلام علينا فضل وعلى هذه الأمة فضل بهذا الموقف الناصح المشفق الرحيم عليه وعلى النبي أفضل الصلاة والسلام. وبالمناسبة وإن كانت ليست داخلة بالحديث ولكنها لفتة لا بد منها، وهي أننا عندما نتحدث عن بني إسرائيل أحيانا نقع في خطأ ونعمم الحكم على بني إسرائيل، وأقصد من كان في عهد موسى بأنهم عصوا موسى وفعلوا وفعلوا وفعلوا، وحقيقة لا بد من العدل هنا. فهناك من أمة موسى عليه السلام من فضلهم الله على علم على العالمين وآمنوا بموسى عليه السلام ولهم الفضل، وهم الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سدوا الأفق وحسبهم أمته، هؤلاء هم الذين استجابوا لموسى عليه السلام. ولكن قد يخلط البعض نظرا لكثرة ما ورد في الآيات في القرآن عن بني إسرائيل وعن عتوهم وعن عصيانهم لموسى فيعمم الحكم، وهذا خطأ وظلم لإخواننا المؤمنين الذين آمنوا بموسى عليه السلام كما بينت. والقرآن قد عدل في هذه المسألة، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى مثلا ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، فتجد أنه يقول منهم ولم يعمم الحكم. والآيات التي جاءت عن بني إسرائيل نجده يفصل بين من آمن ومن لم يؤمن، فلننتبه لهذا عندما نتحدث عن قوم موسى عليه السلام. ثم أيها الأحبة، تأمل رعاك الله شفقة هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أمته، والجهد العظيم الذي بذله في تخفيف هذه الصلاة. كم رجع إلى ربها أيها الأخوة ويخطف عنه خمسا وخمسا وخمسا، كم رجع من مرة وربت عشر مرات حتى قال استحييت من ربي، وهو الإمام في كل شيء وهو القدوة في كل شيء صلى الله عليه وسلم، والحياء خير كله. جهد عظيم بذله، وأيضا أخذ بنصيحة موسى، وهذه مسألة مهمة. يوصى محمد صلى الله عليه وسلم مع فضله وهو أفضل الخلق وأفضل الأنبياء، نجده مع مقام موسى عليه السلام وفضله ومكانته، هذه المحاورة بين هذين الأخوين بين محمد وموسى عليه السلام والصلاة والسلام، والإفادة بعضهم من بعض، فبذل هذا الجهد الذي يحقق له تعالى:
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وبعد ذلك أقف مع وقفات سريعة مهمة في هذا الحديث، فأقول مستعينا بالله: اختلف العلماء هل أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم ببدنه وروحه أم بروحه فقط، هذا خلاف بين أهل السنة، وذكره العلماء من شراح هذا الحديث وكذلك في كتب التوحيد، والذي يترجح لدي أنه أسري به ببدنه وروحه، كما قال القاضي عياض رحمه الله قال: والحق الذي عليه أكثر الناس ومعظم السلف وعامة المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين أنه أسري بجسده صلى الله عليه وسلم، والآثار تدل عليه لمن طالعها وبحث عنها، ولا يعدل عن ظاهرها إلا بدليل، ولا استحالة في حملها عليه فيحتاج إلى تأويل.
فنقول إن الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري ببدنه أي بجسمه وروحه، وكما قال هذا هو ظاهر الأدلة، ولا صارف لها ولا استحالة، لأننا لو أدخلنا قضية العقل هنا لكان أنه كونه في ليلة واحدة ينتقل من مكة إلى بيت المقدس إلى السماء قد يكون أشد من هنا. لكن إذا جاءت النصوص أيها الأحبة وجاء الوحي لا ينظر إلى جانب هذه الدلالة، لأن العقل مهما كان فهو قاصر عن أدرك الغيبية. ولذلك تذكرون ما ذكره المؤرخون في قصة أبي بكر في هذه القصة بالذات الذي سمي الصديق، لماذا سمي الصديق؟ كل إذا ثبت عنده شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم آمن به ولم يطرحه للنقاش أبدا، ولم يعرف عن أبي بكر أنه حاور النبي صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور إذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان مجال الشورى فهو يبدي رأيه رضي الله عنه، لكن إذا جاء الأمر أبدا، هذه درجة عالية. ولذلك كانت قريش حريصة على أن تفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين صحابته في مكة، وكانوا يحاولون مع أبي بكر فلم يفلحوا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه أسري بي إلى بيت المقدس وعرج بي إلى السماء، طبعا عقول قريش وهم كفار لا يمكن أن يصدقوا، عقول قاصرة عقول كافرة، فقال الآن جاءت الفرصة لنفرق بين محمد وأبي بكر، فذهبوا لأبي بكر رضي الله عنه وقالوا له: يا أبا بكر أعلمت ماذا قال صاحبه؟ قال: ماذا قال؟ قال: يقول إنه في ليلة البارحة أسري بي إلى بيت المقدس
وعرج بي إلى السماء ورجعت نفس الليلة. قال أقاله؟ فلما قال هذه الكلمة فرحت قريش كأنه سؤال استنكار واستفهام. قالوا نعم قاله. قال الصدق خلاص انتهى الأمر. أهم شيء تثبت هل قاله، لأن الأمر فيه غرابة وفيه جدا. أقاله؟ قال نعم قاله، يعني هم أرادوا ينظروا ماذا بعدها. قال صدق. هكذا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أولئك الذين يخضعون النصوص لعقولهم القاصرة، ألا يتدبرون؟ ألا يفقهون؟ ألا يفهمون؟ ألا يعقلون؟ والله أقولها جازمة إن إخضاعهم النصوص لعقولهم دليل على نقص عقولهم. ما دامت ثبتت هذه النصوص ثبوتا قطعيا ودلالتها دلالة قطعية فلا مجال هنا اتهم عقلك، وهذا دين كما قلت نقص في عقول هؤلاء، والله المستعان. نجد أيضا من الوقفات أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن جبريل ربط البراق كما تعلمون في الحديث، وهذا دليل على الأخذ بالأسباب وأنه لا ينافي التوكل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عقلها وتوكل. فربط جبريل بالبراق دليل أهمية الأخذ بالأسباب وهو لا ينافي التوكل. ثم أيضا نجد ثالثا تحية المسجد عندما النبي صلى الله عليه وسلم، مشروعية تحية المسجد عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم تحية المسجد، وأنها أيضا ركعتان كما هنا. فأيضا هذا دليل على مشروعية تحية المسجد وأن تحية المسجد ركعتان. ثم في قصة الخمر وما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم إثبات دليل الفطرة وإثبات تأثيرها في سلوك الإنسان ما لم يدخل صارف المؤثر فيحرفها عن أصلها وما خلقت عليه، كما جاء في الحديث كل مولود يولد على الفطرة. فكما في الحديث أنه قال جبريل هديت إلى الفطرة لما شرب النبي صلى الله عليه وسلم اللبن، فالفطرة مؤثرة وتبقى على أصلها ما لم يأتي صارف يصرفها عن الحق، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينفطرانه أو يمجد. رابعا أو خامسا استعداد المؤمن للابتلاء، فإن الله يبتلي عبده بما شاء كما في خبر الإناءين، فليكن المؤمن على يقظة وحذر وليكثر من سؤال الله الثبات والسداد. هنا لفتة آمل أن أوفق في عرضها. النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا، يعني في قضية رؤيا، وإن كان يأتي بها وعرض عليه الإناء، وهي حقيقة لا يفهم من خطأ أن نقول في رؤيا أنه لم يصل بجسد، لكن يذكر هذه وجاءت أيضا في رؤيا، قال ولو أخذت لو شربت الخمر لغوت أمتك. أنا لاحظت في موضوع الرؤى أن بعض الناس تجد أن رؤاه رؤى عجيبة صالحة، وبعضهم قد يكون في رؤيا أمر يدل على أمور لا تسر، فيأتي قائل ويقول هو نائم، هذا الرجل الذي رأى الرؤيا نائم. أقول نعم هو نائم، لكن ما رأى أثر من عمله في اليقظة، ولذلك إذا كان الإنسان في يقظة فيه صالحا ملتزما لا تأتي رؤاه سيئة وفاسدة أبدا، وإذا كان لديه طوية أو فساد يجد في الرؤيا هذا الأمر. ولذلك بعض المعبرين يستدل بالرؤيا على حقيقة الرجل في خارج الرؤيا، فمثلا أذكر بعض الأشخاص جاءوا لبعض المعبرين وقص عليه رؤيا وكان لا يعرف عن هذا الرجل إلا الصلاح، بل إنه أذكر أن أحدهم كان خرج من المسجد، يعني صلى ثم رأى المعبر في المسجد وسأله، فصرفه المعبر لما أصر عليه الرائي عبر له رؤيا وبينه أنه يرتكب كبيرة فليتب إلى الله جل وعلا. يقول هذا الرجل وقد تاب، نعم كنت أرتكب هذه الكبيرة. فهذا جانب مهم، احفظ الله احفظك في يقظتك وفي منامك عندما تبتلى، هذا نوع من الابتلاء، فحفظ الله جل وعلا في اليقظة يحفظ الله سبحانه وتعالى الإنسان سواء في منامه أو في ابتلائه أو في حاله أو في غيرها. أيضا هنا استوعبوا معي هذا الدرس العظيم، النظام يسري على الجميع دون تمييز، وهذا محض العدل، وعلى هذا قامت السماوات والأرض وبذلك نزل الوحي. جبريل كما قلت قبل قليل عليه السلام روح القدس أبني الله على وحيه، محمد أفضل الخلق أفضل الأنبياء، يجري النظام عليه في الاستئذان في الصعود، ليس هناك امتيازات، أقصد امتيازات تكون على حساب الآخرين، وإلا فضل الله سبحانه وتعالى لا شك فضل الله عظيم. يدلنا قضية استئذان جبريل واستئذانه لمحمد وسؤالهم هل بعث إليه على هذا الجانب وأهمية العدل مع الجميع، بينما نجد في واقع الحياة نجد بعض الآباء في بيته عدم انتظام العدل بين أولاده، نجد بعض الأزواج مع زوجاته عدم الدقة والعدل مع زوجاته، نجد بعض الحكام مع شعوبهم يعطي امتيازات لأفراد دون أفراد من الشعب، يقرب الحاشية والملأ على حساب الآخرين. هذا واقع الناس، بينما نظام السماوات والأرض قامت على العدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فيستأذن جبريل ويستأذن ويستأذن لمحمد صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة أيها الأخوة عندما نتأملها ندرك عظمة هذا الدين، وندرك معنى قوله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فإذا لم يقم العدل قام الظلم. هذه مسألة مهمة للغاية. أيضا أيها الأحبة أهمية الترحيب بالقادم والاحتفاء به. انظروا ترحيب هؤلاء الأنبياء كيف رحبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، يرحبون بجبريل وبمحمد صلى الله عليه وسلم، ترحيب عجيب. الكرم أيها الأخوة ليس فقط فيما يوضع على الأرض، طلاقة الوجه وبشاشة الوجه وتبسمك بوجه أخيك صدقة، كما ذكرنا في درس الماضي أهمية التبسم واستقبال الناس بطلاقة وترحيب، هذا مهم جدا. أيضا مسألة دقيقة ولكنها مهمة في رأيي، جواز استدبار القبلة كما فعل الخليل عليه السلام، وثبت في السنة تكون النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وهو مستدبر الكعبة، وأيضا عندما كان جاء وهو متكئ على الكعبة. أقول هذا لأن هناك من يشرع بغير شرع الله، عندما يرون إنسان فيفرضون عبادة أو أحكاما لم يردها الشرع، فلو رأوا إنسانا قد استدبر الكعبة لعظموا هذا الأمر واعتبروه إهانة للكعبة، وهذا غير صحيح. إبراهيم عليه السلام كان مسندا ظهره إلى البيت المعمور، ومحمد صلى الله عليه وسلم في خطبه وكذلك في مكة، فلم يكن هناك شيء من هذا. فبعض الصوفية يفرضون أدلة ويتصورون تصورات ثم يخرجون منها أحكام لم يردها الشرع، فلينتبه لهذا الأمر. أيضا جواز السؤال ومشروعيته من أجل المصلحة كما فعل موسى عليه السلام. موسى سأل محمد صلى الله عليه وسلم ابتداء، فإذا كانت هناك مصلحة فلا حرج في السؤال في هذا الجانب. أيضا مشروعية الإشارة دون طلب استشارة إذا ظهرت المصلحة، وهذه مسألة مهمة. الإشارة أيها الأخوة إما أن تطلب منك الاستشارة فتعطيها، وأحيانا أنت تبدأ بها كما فعل الصحابة في بعض المواقف مع محمد صلى الله عليه وسلم، يبدأون النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء. فهنا عليه السلام موسى لم يطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو الذي سأل أولا ثم أشار على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدت المصلحة وظهرت لك المصلحة في أمر رأيت أن أحد أخوانك وقع فيه، فلا مانع أن تقدم له الإشارة، وهو باب من أبواب النصيحة ولو لم يطلب منك، ولا حرج في ذلك. أيضا جواز النسخ قبل الفعل كما مر في أمر فرض الصلاة، وهذه مسألة من المسائل الأصولية، والصحيح أنه جواز النسخ قبل الفعل. فقد نسخت الصلاة بعد أن فرضت 50 صلاة، ثم فرضت 45 و 40 و 35، كل مرة تفرض عددا، وكلها نسخت قبل أن يفعل، قبل أن يبلغ بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى استقرت على 5 صلوات. فهذا جواز النسخ قبل الفعل، وهي مسألة أصولية لا أطيل عندها. ثم نجد الإصرار على الشيء مؤثر في تحقيقه وهو مطلوب ما لم يتعارض مع الأدب والحياء. فإصرار موسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم كان هذا الخير، حقق هذا الخير للأمة، فالإصرار إذا كان في أمر مشروع فلا حرج فيه. أخلق بالصبر أن يظهر بحاجته، ومدبر القرع للأبواب أن يليها. وأهمية الإفادة مما سبق كما في قصة موسى. وأخيرا وحدة الأنبياء، فهم أخوة لله لا نفرق بين أحد منهم كما بين الله جل وعلا. فهؤلاء الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أخوة، وكما بين صلى الله عليه وسلم لا تفاضل بين الأنبياء، ولينتبه لهذه المسألة. وكلهم مبلغون عن الله جل وعلا، وجزء من صحة إيماننا، بل أصل من صحة إيماننا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد منهم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فالإيمان بالرسل عليهم وعلى الصلاة والسلام هذا ركن من أركان الإيمان، لا نفرق بين أحد منهم، فلينتبه لهذا. ومع ذلك قلت لكم دروس عجيبة وعظيمة، آمل أن نفيد من هذا الكنز وهذه الكنوز التي بين أيدينا، وأن نحول هذه النصوص إلى واقع يمشي على الأرض حتى تفيد منه الأمة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والثبات، ونقف عند هذا الحد حيث قد انتهى الوقت. ننتهي من هذا الدرس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.